الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إلزموا الهدوء والسكينة في المسجد، إلزموا الهدوء والسكينة، تحصيل العلم يكون بالملازمة والحفظ. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع ابن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي قال حدثنا هشيم ابن بشير أبو معاوية قال أخبرنا يعلى بن عطاء هو العامري عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصي التابعي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحفظنا لحديثه. روى الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن أحد العبادلة وأحد الصحابة المكثرين في الرواية، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر. توفي 73 من الهجرة كذا في التقريب. هذه الشهادة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: أبو هريرة الدوسي صحابي جليل، أبو هريرة الدوسي صحابي جليل، أحفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء عن أبي هريرة في ترجمته: الإمام المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو هريرة الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات، سيد الحفاظ الأثبات. وفي تاريخ دمشق لابن عساكر قال ابن عساكر: قال أبو نعيم: أبو هريرة الدوسي كان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخباره وآثاره، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مكانة أبي هريرة، اتفق أهل الحديث على أنه أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهو أحفظ من روى الحديث في دهره كما قال الشافعي رحمه الله. له في مسند بقي بن مخلد 5374 حديثا. أسلم في السنة 7 من الهجرة في عام خيبر، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنين، وحمل عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحق في كثرته، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى: وأين مثل أبي هريرة رضي الله عنه في حفظه وسعة علمه؟ وقال أيضا: وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه ويقول له: أفتي يا أبا هريرة. وصحح هذا الأثر أيضا الحافظ الذهبي في السير، وهو موجود في الموطأ وفي مسند الشافعي. وملخص هذا الأثر أن رجلا جاء يسأل في مسألة في الطلاق، وكان ابن عباس وأبو هريرة وبعض الصحابة، فقال ابن عباس لأبي هريرة: افته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. وهذا معناه أنهم كانوا يرجعون في المعضلات إلى من؟ ها؟ إلى الحفاظ الكبار. ابن عباس يرجع إلى من؟ إلى أبي هريرة. أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فنعم قد شهد له الصحابة بالحفظ والعلم الغزير، وكانوا يرجعون إليه في الفتية كما سيأتي قريبا. وسر هذا الحفظ الذي منحه الله عز وجل لأبي هريرة حافظ الأمة وروية الإسلام، هذه من ألقاب التي أطلقها عليه أهل الحديث، راوية الإسلام، حافظ الأمة، حافظ الصحابة، سيد الحفاظ رضي الله عنه وأرضاه، ما تدل على منزلته العالية ومكانته العظيمة. كيف لا وقد روى هذه الأحاديث الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. سر حفظه أمور، منها أولا شدة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان شديد الملازمة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهد له بذلك فضلاء الصحابة منهم ابن عمر في هذا الحديث. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ يا أبا هريرة كنت أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديث. فامتاز بأمرين، الملازمة والحفظ، والحفظ من أثر الملازمة. وهذا طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. جاءه بعض الناس يقولون هذا اليماني الدوسي يكثر الحديث، ما نسمع منكم كما نسمع منه. فقال طلحة بن عبيد الله والله ما نشك أنه سمع ما لم نسمع وحفظ ما لم نحفظ. هذه شهادة لأبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الأثر قد أورده الحافظ ابن حجر في الفتح وحسن إسناده، وقال قد أخرجه أيضا الحاكم في مستدركه والإمام البخاري في التاريخ الكبير. وهذا زيد بن ثابت أيضا رضي الله عنه كما في تاريخ دمشق سئل عن مسألة من العلم والحديث، فقال للسائل عليك بأبي هريرة، عليك بأبي هريرة. وهذا أبو أيوب الأنصاري من كبار الصحابة رضي الله عنه، كان يحدث عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في تاريخ دمشق. فقيل له يا أبا أيوب أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عن أبي هريرة؟ قال نعم، هو كان أحفظ يحدث عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أبي بن كعب سيد القراء كان أيضا يرجع في الحديث إلى أبي هريرة رضي الله تعالى، وهكذا ابن عباس كما تقدم، وهكذا ابن عمر، وهكذا جابر. فجمع من الصحابة من كبار الصحابة وفضلاء الصحابة كانوا يرجعون إلى أبي هريرة رضي الله عنه ويقرون له بالحفظ والعلم الغزير والفتيا. هذه مكانة أبي هريرة رضي الله تعالى. وقد ترجم البخاري الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم فقال باب حفظ العلم، ثم ساق الحديث بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. ما هو الصفق؟ التجارة. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني في الزراعة، أصحاب مزارع. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. إذن شدة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني كان قانعا بالعيش اليسير، كان قانعا بالعيش اليسير. وكان متفرغا للعلم لأنه من أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين، ليس لهم مال ولا أحد، والتفرغ للعلم يعتبر نعمة عظيمة. ولهذا تقدم قول الذهبي: وأين مثل أبي هريرة في الحفظ وسعة العلم؟ لماذا؟ لأنه كان متفرغا للعلم. قال: إن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظ. إذن كان قانعا بالعيش القليل، يعني كان قانعا باليسير من العيش، وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحصل على هذا العلم الكثير. الأمر الثالث: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أسمع منك علما كثيرا، أو قال حديثا كثيرا أنساه، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال: أبسط رداءك، أبسط رداءك. ما الفرق بين الرداء والإزار؟ الرداء الذي يكون على الجزء الأعلى، والإزار الجزء الأسفل. طيب، قال له: أبسط رداءك. قال: فبسطته فغرف بيديه. من الذي غرف؟ غرف النبي عليه الصلاة والسلام، فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا حدثني بعد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل. يعني أفرغ عليه من النبوة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا الدعاء كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا يسمع شيئا إلا حفظه، كان لا يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفظه رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الرابع: شدة حرصه على الحديث. هذا هو الأمر الرابع يا عبد الرحمن. ذكرنا الأول، ما هو يا محمد الأول؟ شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه كان قانعا بكثير من العيش، الثالث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، الرابع شدة حرصه على الحديث. شدة حرصه على الحديث. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب الحرص على الحديث. ثم ساق الحديث بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ أبو هريرة يقول لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أين الشاهد؟ لما رأيت من حرصك على الحديث. الحديث، إذن كان شديد الحرص على الحديث. الأمر الخامس: أنه كان حريصا على نشر العلم والسنن والآثار، كلما وجد فرصة نصح وبين وأرشد وأفتى وبلغ، فكان حريصا على تبليغ العلم وتبليغ السنة ونشر السنن. وتعلمون أن الأمة لا تحيا إلا بذلك، لا تحيا الأمة إلا إذا انتشر العلم وانتشرت السنن وانتشرت الآثار. فإذا انتشر العلم مات الجهل ومات أهله، وإذا انتشرت السنن ماتت البدع ومات أهلها، وإذا انتشر التوحيد مات الشرك ومات أهله. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حريصا على نشر العلم وتبليغه، وهذا يؤدي إلى استقرار العلم، أنفق أنفق عليه وزيادته. الأمر السادس أنه كان حريصا على العمل بالعلم والحديث والسنن والآثار، فقد كان يجزئ الليل ثلاثا. انظر، كان يجزئ الليل كم؟ ثلاثا، ويقوم هو وأهله وابنته. الأول يقوم الثلث الأول، والثاني منهم يقوم الثلث الثاني، والثالث يقوم الثلث الأخير. هكذا رضي الله عنه وأرضاه يربي نفسه وأهله على طاعة الله وعلى ملازمة العباد. وقد سبق لنا في أثر قتادة الذي رواه ابن المبارك في الزهد، قال أخبرنا يحيى بن من عن قتادة، قال كان يحيى من؟ لا، ما هو همام، لا ليس همام، لك همام آخر. طيب، على كل حال الأثر عن قتادة رحمه الله قال كانوا يقولون ما سهر الليل منافق، يعني ما قام الليل منافق. قيام الليل يربي على الإخلاص، لأن الإنسان ما يرأي في أحد، فهذا الأثر ثابت في كتاب الزهد لابن المبارك. كانوا يقولون ما قام الليل منافق، لأنه من أسباب الإخلاص النفقة، الإنفاق في السر وقيام الليل والبكاء خاليا إلى غير ذلك من الأسباب، هذه من أسباب حصول الإخلاص. الشاهد أن أبا هريرة كان من العاملين بالعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان مرجعا كما قلنا، وكان رأسا في العلم والعمل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ولما كان كذلك كثر حساده ولا يضره ذلك، ويزداد من الحسنات ومن الخير، وهم يموتون بغيظهم. وأيضا مما قلنا جعله النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال فما خلق مؤمن ولم يرني إلا أحبني. هذا في صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة من فضائل أبي هريرة. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحب المؤمنين ويحبونه، ويبغض المنافقين ويبغضونه. فإذا رأيت رجلا يحب أبا هريرة فاعلم أنه على الإيمان، وإذا رأيت رجلا يبغض أبا هريرة فاعلم أنه على النفاق. واضح؟ علامة الإيمان حب أبي هريرة من هذا الحديث الذي قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلامة النفاق بغضه. نعم، وسيأتي عن علي بن المديني شيخ البخاري أن من أحب أبا هريرة كان بريئا من البدع، ومن أبغضه كان مبتدعا منافقا عياذا بالله من ذلك. يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال الشيخ مقبل رحمه الله هو صحيح على شرط مسلم. لقد كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون بحفظ العلم غاية الاهتمام، وكانوا أوعية العلم وحفاظه، وبهم حفظ الله دينه وسنة نبيه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإليك أمثلة لذلك كما تقدم في كلام الإمام ابن القيم في النونية عن أهل الحديث، قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان، يعني أن الله عز وجل اختارهم لحفظ دينه، أليس كذلك؟ وجعلهم حراسا لهذا الدين. ما يسمعون بمبتدع في أي بلدة إلا رموه بشهب الآثار والسنن، فأردوه وصريعا وجعلوه عبرة للمعتبرين. قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة، من أبو زرعة؟ أهو الرازي أم الدمشقي؟ تفضل. أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم. قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ 1000000 حديث. أبو زرعة يقول لعبد الله بن أحمد عن الإمام أحمد أبوك يحفظ 1000000 حديث. تعرفون كم يعني كم 1000000 حديث؟ يعني مليون، مليون. ما استطعنا نحفظ الثلاثية، نحفظ ننسى ونحفظ ننسى، وهي 22 حديثا. نعم. أبوك يحفظ 1000000 حديث. فقيل له وما يدريك يعني أنه يحفظ هذا الحفظ العظيم؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. أبو زرعة كان إذا نزل على الإمام أحمد يفرح بمذاكرته لأنه يعلم ما عليه الإمام أحمد من العلم والخير والحفظ، فكان يتذاكران من بعد العشاء إلى صلاة الفجر، كان يتذاكران من بعد العشاء إلى صلاة الفجر رحمهم الله تعالى. قال الذهبي فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله يعني الإمام أحمد، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك. يعني هذا 1000000 يعني مليون، ليست أحاديث فقط، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الصحابة وأحاديث التابعين وفتي الصحابة وفتي التابعين كلها تسمى إيش؟ حديث بالإصطلاح العام، وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. قال إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي رحمه الله، الذي قال الإمام أحمد ما عبر الجسر مثل إسحاق، من نظراء أحمد رحمه الله. وأحفظ 70000 حديث عن ظهر قلبي. هذا إسحاق بن إبراهيم كم يحفظ؟ يحفظ 70000 حديث عن ظهر قلب يعني غيب، يسردها سردا. وأحفظ 4000 حديث مزورة يعني مكذوبة. طيب لماذا يحفظ المزورة؟ فقيل له ما معنى حفظ المزورة؟ قال إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فلين نقيه، قل هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يثبت. هذه طريقة أهل الحديث، يعلمون الناس السنة. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نعمل به، وهذا حديث لم يثبت من أجل أن نحذره وأن لا نعمل به. لأن أكثر العبادات المبتدعة، بل العبادة المبتدعة مبنية على ماذا؟ على الأحاديث الضعيفة والموضوع. الفاتحة، بعضهم مجاني صحيح مجاني الفاتحة على روح النبي والوصي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من البدع ومن أهلها، نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. قال الحافظ ذلك الفاتحة، الفاتحة تقرأ في الصلاة، هي ركن، لكن ما تقرأ على لا على الميت ولا قرأها أحد من الصحابة، لا على ميت ولا على شيء. قال الحافظ، قال الحافظ قال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام رحمه الله وأما قراءة الفاتحة بنية كذا وبنية كذا فلم يرد بها دليل بل هي بدعة. يعني لما يقول الفاتحة لا روح فلان ولا روح فلان، هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتبه، البدعة تقود صاحبها إلى جهنم، لأنه يتهم دين الله بالنقص ويتهم الرسول بعدم البلاغ. وقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أحفظ 100000 حديث صحيح، هذا 100000 حديث صحيح، وأحفظ 200000 حديث غير صحيح. كم صار المجموع؟ 300000. 300,000 يحفظها الإمام البخاري أبو عبد الله جبل الحفظ رحمه الله صاحب الصحيح. ما أصح الكتب المصنفة؟ صحيح من؟ صحيح البخاري. وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ثم يليه مسلم. حدثني أبو القاسم الأزهري من حفظه قال سمعت أحمد بن إبراهيم بن شاذان يقول في المذاكرة بقي أبو زرعة. نعم قال أبو زرعة رحمه الله أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. الله أكبر. وفي المذاكرة 300,000 حديث. كم صار المجموع؟ 500. بل الإمام أحمد يقول كان أبو زرعة يحفظ 600,000. الإمام أحمد بن حنبل يقول كان أبو زرعة يحفظ 600,000 حديث. نعم رحمه الله يقول يحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد، يعني بإتقان. حدثني أبو القاسم الأزهري من حفظه قال سمعت أحمد بن إبراهيم بن شاذان يقول في المذاكرة خرج أبو بكر بن أبي داود إلى سجستان في أيام عمرو بن الليث فاجتمع إليه أصحاب الحديث وسألوه أن يحدثهم فأبى لأنهم يعلمون أنه من الحفاظ. وأبوه من؟ أبو بكر بن أبي داود. من أبوه؟ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن. أبوه من فرسان الحديث وهو أيضا من الحفاظ. نعم وسألوه أن يحدثهم فأبى وقال ليس معي كتاب. قال أنا ما أحمل معي كتاب. فقالوا له ابن أبي داود وكتاب؟ ما تحتاج كتاب أنت ابن أبي داود حافظ السنن صاحب السنن. نعم قال أبو بكر فأثاروني فأمليت عليهم 30,000 حديث من حفظ. الله أكبر. أملى عليهم 30,000 حديث. وهكذا أبو داود الطيالسي أيضا لما سافر وطلبوا من أن يحدثهم عقد لهم مجلسا فأملى عليهم 40,000 حديث من حفظه. هؤلاء قوم حفظ الله بهم الدين وحفظ الله بهم السنن مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ يشمل القرآن والسنة الصحيحة فكلاهما وحي من عند الله. قال الله عز وجل عن السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال إسرائيل بن يونس كنت أحفظ حديث أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ عمرو عبد الله السبيعي. وهذا إسرائيل حفيده يعني أبو إسحاق جده. أبو إسحاق جد إسرائيل جد إسرائيل. قال إسرائيل بن يونس وإسرائيل ويونس وجده كلهم محدثون. شوفوا إسرائيل ابن يونس، يونس أيضا ابن أبي إسحاق محدث، وإسرائيل ولده محدث، وجد إسرائيل وأبو إسحاق أكثرهم حديثا وأعلمهم. يقول كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. وأبو إسحاق ممن يدور عليه علم الأثر، يعني ما هو حافظ قليل، حديث كثيرة جدا فائدة. قال يحيى بن مندى رحمه الله قيل أحفظ الأمة أبو هريرة ثم أبو زرعة الرازي، وقيل ما ولدت حواء قط أحفظ من أبي زرعة. والأمر كذلك كما تقدم أن الإمام أحمد أثبت له ذاك الحفظ العظيم من الأحاديث. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. بقي الدين. بقي الدين. بقي الدين. إنه الدين. افتح يا محمد افتح الدين. الدين الذي عليكم من الأمس. ها الواقدي ما اسمه؟ تفضل. محمد بن عمر الواقدي الدين خلاص قضي الدين. محمد بن عمر الواقدي قضي الدين والحمد لله. كنت ذكرنا بالدين يا عبد الرحمن، المهم واحد يقضي دينه.